السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورحم الله به هذه الأمة فوضع عنها الإصر والأغلال التي كانت على الذين من قبلهم. وكان دينه صلى الله عليه وسلم يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن هذا الدين يسر. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن الله عز وجل يثيب العبد المؤمن إذا هم بالحسنة ومال قلبه إليها ولم يعملها، فيكتبها له حسنة كاملة، فإذا نواها ولم يعملها لمانع منعه، وكان يعمل لها قبل ذلك وكان يعمل بها قبل ذلك، فإنه يكتب له أجر ما كان يعمل قبل المانع. وإذا نواها عازما صادقا ثم منعه من ذلك مانع، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكتب له أجر ما نواه. وإذا هم بسيئة فتركها، فإن تركها لله فإنها تكتب له حسنة، لأنه تركها من أجل الله، وإن تركها لغير هذا فلا يكتب عليه شيء. وإن عمل السيئة فإن السيئة تكتب بمثلها، ويعفو الله عمن يشاء وما يشاء ما لم يكن شركا. ومع هذا الفضل العظيم والباب الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لعباده مواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات أكثر من مضاعفتها في غيرها. ومن تلك المواسم المباركات موسم أيام العشر من ذي الحجة، وهذه العشر التي تدخل ليلتها الليلة إن شاء الله عز وجل فيها أمور عظيمة، منها أن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فهذه العشر المجتمعة هي أفضل أيام الدنيا، وفيها موسم الخيرات، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس إخبارا مجردا، وإنما هو تشويق وحث على الاجتهاد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات. فيشرع للعبد المؤمن الذي ينعم الله عز وجل عليه بإدراكها أن يحسن إلى نفسه بالاجتهاد في الصالحات، فيكثر من حفظ الفرائض أكثر من حفظه لها في غيرها، فيجتهد في أن تكون فرائضه في هذه العشر على وجه التمام أكثر من اجتهاده المعتاد، لأن المعلومة أنه ما تقرب أحد إلى الله عز وجل بأحب إليه مما افترضه عليه. كذلك يجتهد في الأعمال الصالحة من صيام وصدقة وذكر وإحسان للناس وزيارة للأقارب وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل، فإن عمله للعمل الصالح في هذه العشر أفضل له من عمله في غيرها. والله عز وجل يحب العمل الصالح من عبده في هذه العشر، فهنيئا لعبد اجتهد فيما يحبه الله وأرى الله من نفسه خيرا في هذه العشر. ومما يتعلق بهذه العشر من الأعمال الصالحة الصيام، وقد نص جمهور أهل العلم على أنه يستحب للمسلم أن يصوم أيام العشر عدا يوم العيد، ويتأكد الاستحباب في يوم عرفة. أما يوم عرفة فقد جاء فيه نص خاص صريح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فغير الحاج من المسلمين يتأكد في حقه أن يصوم يوم عرفة، وله فوق الثواب أن يكفر الله عنه سيئات سنة مضت وسيئات سنة قادمة، وهذا أمر عظيم وفضل كريم. أما بقية الأيام من اليوم الأول إلى اليوم الثامن فلم يرد فيها نص خاص، لكن جمهور أهل العلم يقولون يتأكد استحباب صيامها، لأن الصيام من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، أي أكثر من التنفل بالصيام فإنه لا مثل له. وهذه الأيام أيام يحب الله العمل الصالح فيها، فالإكثار من الصيام فيها محبوب لله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بهذه العشر استحباب التكبير فيها منذ دخولها، وهذا عند جمهور أهل العلم، يستحب للمسلم أن يكبر تكبيرا مطلقا في أيام العشر منذ دخولها، ويكون ذلك في الأسواق والطرقات والسيارات وغير ذلك، وهذا عند جمهور أهل العلم. واستدل الجمهور لاستحباب التكبير في أيام العشر بأدلة، منها قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. فإن بعض السلف فسر الأيام المعدودات بأيام العشر، وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن المراد بالأيام المعدودات هو أيام التشريق، كما يدل عليه السياق وعليه أكثر السلف الصالح رضوان الله عليهم. كما استدل الجمهور على استحباب التكبير في هذه العشر بقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فإن الذي عليه جمهور المفسرين أن الأيام المعلومات في هذه الآية هي أيام العشر. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة. وهذا يدل على استحباب ذكر الله عز وجل في هذه الأيام، والتكبير من ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما كانا يخرجان إلى الأسواق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس لتكبيرهما. ذكره البخاري تعليقا في تبويبه، وصححه الألباني في إرواء الغليل. فهذا تفسير من هذين الصحابيين الجليلين ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه للذكر المأمور به في هذه الآية، وهو التكبير. وفيه دلالة على أنه يشرع رفع الصوت بالتكبير، لأن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى الأسواق فيكبران، فيسمع الناس تكبيرهما، فيكبر الناس لتكبيرهما، أي يتذكر الناس فيكبرون. وهذا يدل على أن هذا التكبير كان مشروعا معلوما، فإذا سمع الناس تكبير ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم كبروا. وهذا غير ما ورد عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه كان يكبر في منى، وغير ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في أيام التشريق. وهذا التكبير إنما هو في أيام العشر، فكان أبو هريرة وابن عمر يفعلانه رضوان الله عليهما. فهذا يدل على مشروعية الإكثار من التكبير في أيام العشر كلها. ومما يتعلق بهذه العشر عبادة خاصة بمن يريد أن يضحي، وهي أنه إذا ثبت دخول عشر ذي الحجة فإن من يريد أن يضحي منهي عن أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشره شيئا حتى يضحي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئا. وقال إذا دخلت عشر ذي الحجة وكان لأحدكم ذبح يذبحه فلا يمس شعره ولا بشره. وجاء في رواية صحيحة حتى يضحي. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فليمسك عن شعره وأظفاره. فجاءنا هنا يا إخوة أمر ونهي. جاء الأمر بالإمساك عن الشعر والأظفار، وهذا أمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. وجاء النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الأظفار أو البشرة، يعني الأشياء الزائدة من البشرة، وهذا نهي، والنهي المطلق يقتضي التحريم. ولذا كان الراجح من أقوال العلماء أنه يحرم على من يريد أن يضحي إذا دخلت عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا حتى يضحي. فأول وقت الإمساك هو ثبوت دخول عشر ذي الحجة، وآخر وقت الإمساك هو عندما يضحي، وليس يوم العيد. فلو فرضنا أن الإنسان أراد أن يضحي في يوم الثاني عشر فإنه يمسك إلى أن يضحي في اليوم الثاني عشر، وإن كان غيره قد أخذ في اليوم العاشر لأنه ضحى في اليوم العاشر. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من حمل هذا على الاستحباب، إلا أن الراجح أنه يدل على وجوب الإمساك وعلى حرمة الأخذ. وينبغي أن يتنبه الإخوة هنا إلى أن المقصود بالأضحية هي النسك الذي يذبح يوم العيد من أجل يوم العيد، من أجل يوم الأضحى، وليس الهدي الذي يذبحه الحاج. فإن الهدي الذي يذبحه الحاج لا يمنعه من أخذ شعره ولا أظفاره حتى يحرم، وإنما المقصود هنا من أراد أن يذبح الأضحية التي تذبح في يوم العيد من أجل يوم العيد لا من أجل النسك، فهذا هو المقصود بهذا الحكم. هذه أمور أحببت التذكير بها بين يدي الدرس، لأن غدا إن شاء الله هو أول أيام عشر ذي الحجة، فأحببت أن يتذكر الإخوة هذا وأن يتنبه الإخوة لما في هذه العشر من أحكام وفضائل. درسنا كما تعلمون هو في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، وكنا شرعنا في باب الفدية، وبينا على ضوء الأدلة والقواعد الشرعية أقسام الناس في فعل ما يوجب الفدية، وذكرنا الراجح فيما يوجب الفدية في من تجب عليه الفدية ومن لا تجب عليه الفدية. واليوم نقرأ ما كتبه الإمام ابن قدامة رحمه الله ونعلق عليه، فيقرأ الشيخ ياسين وفقه الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاه، وكذلك الحكم في كل دم واجب لترك واجب، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم.
نعم، قال: وهي على ضربين، أي أن الفدية تتنوع إلى نوعين: النوع الأول فدية تقدير وتخيير، فدية تقدير وتخيير. أما قولنا فدية تقدير يعني أن خصالها مقدرة مبينة بالشرع، مبينة بالشرع. وأما قولنا إنها فدية تخيير يعني أن من وجبت عليه مخير فيها بين أكثر من فعل يختار واحدا منها. وهي عند أهل العلم فديتان: الأولى فدية الأذى واللبس والطيب، والمقصود بالأذى هنا الحلق، أي فدية الحلق، لأن كعبا رضي الله عنه حلق شعره من أجل أذى القمل له، فسميت هذه الفدية بفدية الأذى. ففدية الحلق واللبس وتغطية الرأس والطيب والمباشرة على الراجح والجماع في العمرة بعد الطواف والسعي على الراجح هي فدية الأذى، وسميت بذلك كما قلنا لأن أصلها الآية التي نزلت بسبب أذى القمل لكعب ابن عجرة رضي الله عنه. وهذه الفدية أعني فدية الأذى على التخيير عند جماهير العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا إلا أن فيها خلافا، لكن الذي عليه الجماهير وهو الصواب أنها على التخيير. فمن حلق شعره أو لبس ثوبا أو تطيب أو غير ذلك هو مخير بين أن يذبح شاه أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام فهو بالخيار. وهذا الذي دلت عليه الآية ودل عليه حديث كعب رضي الله عنه. وبعض أهل العلم يقولون إن الواجب الشاه، فإن لم يجد فهو مخير بين الإطعام والصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب: أتجد شاة؟ فلما قال لا خيره بين الإطعام والصيام. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الأفضل الذبح وليس رفعا للتخيير، فإن الآية نص في التخيير وهي سبب النزول، والروايات أكثرها فيه تخيير. إذن نقول الذي عليه الجماهير وهو الصواب أنه مخير بين الثلاثة يختار ما شاء منها، وأفضلها الذبح، أفضلها الذبح لما فيه من الذبح لله عز وجل، ولأنه أكثر نفعا، ثم الإطعام لأن نفعه متعدي، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، ثم الصيام. وقد صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، قال
قال رحمة الله عليه: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر، فإن في قيمته فإن فيه قيمته إلا الحمامة ففيها شاه، والنعامة ففيها بدنة، ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل يوم أو يصوم عن كل مد يوما.
نعم، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فالصيد إما أن يكون له مثل من النعم أو لا يكون. طيب، كيف نعرف أن له مثلا أو ليس له مثل؟ نعرف أن له مثلا بأحد طريقين، أما الأول فهو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا قضى الصحابة بأن له مثلا عرفنا أن له مثلا وعرفنا مثله، كقضاء الصحابة أن النعامة مثلها بدنة، وأن حمار الوحش مثله بقرة، وأن الضبع مثله الكبش. وإذا قضى الصحابة بمثل فإنه يتعين، لأنهم هم المخاطبون أصلا بقول الله عز وجل: يحكم به ذوى عدل منكم، ولأنه لا أعدل من الصحابة، فلا يمكن أن يأتي عدل بعد الصحابة أعدل وأقوم منهم. فإذا قضى الصحابة بشيء فالذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه يتعين، وليس لنا أن نحكم فيه بعد حكمهم بشيء آخر. وأما الطريق الثاني فهو أن يحكم به خبيران عدلان، فإذا حكم خبيران منا عدلان بأن له مثلا علمنا أن له مثلا، فإذا لم يجد هذا فإنه لا يكون له مثل. والصيد إن كان له مثل يخير صائده بين ثلاثة أمور: الأول أن يذبح مثله من النعم ويتصدق به على فقراء الحرم، فيرسل كما سيأتي إن شاء الله مثله من النعم إلى مكة ويذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، سواء كانوا من أهلها أو من الحجاج أو من الزوار. فليس المقصود بمساكين الحرم يعني من كان من أهلها، وإنما من كان فيها وقت التوزيع ولو كان من الحجاج. فهذا الأمر الأول. الثاني أن يقوم المثل في محل الإتلاف، يعني قلنا مثلا هذه حمامة مثلها شاه، مثلها شاه كما سيأتي إن شاء الله، مثلها شاه. طيب قلنا له: إن شئت فأرسل الشاة إلى مكة تذبح هناك وتوزع على فقراء الحرم، وإن شئت قومنا قيمة الشاة في هذا الموضع الذي صدت فيه، بكم تباع الشاة؟ تقوم بتقويم أهل الخبرة، فإذا قومت فإنه يشتري بقيمتها طعاما أو يخرج من طعامه ما يساوي قيمتها، يعني ليس شرطا أن يشتري، إذا كان عنده طعام معه أرز كثير يمكن أن يخرج من طعامه ما يساوي قيمتها، ويتوزع ويتصدق به على فقراء الحرم، لكل مسكين نصف صاع على الصحيح، وسنشير إلى المسألة إن شاء الله. والثالث أن يصوم بدل كل نصف صاع يوما، أن يصوم بدل كل نصف صاع يوما، فيتخير واحدا من هذه الثلاثة. على سبيل المثال صاد حمامة فقلنا مثلها شاه، إن شاء اشترى شاة وذبحها، وإن شاء قومنا قيمة الشاه، هذه الأيام مثلا قلنا قيمة الشاه 1000 ريال، قيمة الشاه 1000 ريال، فلو فرضنا أن قيمة الصاع 10 ريال، لو فرضنا أن قيمة الصاع 10 ريال، 1000 على 10 بـ100، 100 صاع، لكل مسكين على الصحيح نصف صاع، يعني يطعم 200 مسكين، يطعم 200 مسكين، وإن شاء صام بدل كل مسكين يوما فيصوم 200 يوم، يصوم 200 يوم. هذا الراجح من أقوال أهل العلم الذي تدل عليه الآية، وإن كان من العلماء من قال يعني قدر الصيام، بعضهم قال لا يزيد على 6 وبعضهم قال لا يزيد على 20، لكن هذا اجتهاد ترده الآية. فإن الواجب عليه أن يصوم عدل المساكين، يعني عدد المساكين، فعلى المثال الذي ذكرناه يصوم 200 يوم، ولا يشترط أن تكون متتابعة، ولا يشترط أن تكون متتابعة. هذا إذا كان له مثل، وإن لم يكن له مثل فإنه يخير بين أمرين. الأمر الأول أن يقوم الصيد في مكانه فيشتري بقيمته طعاما، لكل مسكين 1/2 صاع على الصحيح. كيف يقوم الصيد؟ نقول هذا الصيد لو بيع هنا، لو أن إنسانا صاد الغزال أو صاد الحمامة وباعه بكم يشتريه الناس، فتقدر قيمته فيشتري بقيمته طعاما يوزع على فقراء الحرم، على مساكين الحرم، لكل مسكين 1/2 صاع. والثاني أن يصوم عن كل 1/2 صاع يوما، أن يصوم عن 1/2 صاع يوما. طبعا هذا يا إخوة إذا لم يكن له مثل، أنا فقط ضربت المثال بالحمامة للصيد، وإلا الحمامة لها يعني لها مثل، لها مثل. وقول المصنف إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاه، والنعامة فيها بدنة، أما الحمامة ففيها شاه. لماذا؟ لأن الصحابة حكموا في الحمامة بشاه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في حمام الحرم شاه، في حمام الحرم شاه. رواه الدارقطني بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحمامة شاه، في الحمامة شاه. رواه عبد الرزاق والشافعي والبيهقي بإسناد يعني صحيح. وأما النعامة فقد جاءت آثار عن الصحابة فيها ضعف أن فيها البدنة، لكنها هي أقرب المثل إلى النعامة. وأما بقية الطيور ففيها القيمة. لماذا؟ لأنه الأصل، ولأنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم. ما كان سوى حمام الحرم يعني من الطيور ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم. رواه البيهقي بإسناد صحيح. إذن الطيور 3 أقسام في الصيد: شاه، حمامة ففيها شاه. طيب يقول قائل الحمامة صغيرة والشاه كبيرة. يقول العلماء النظر إلى المماثلة هنا في العب، في العب، العب يعني الشرب، فالشاه تشرب عبا والحمامة تشرب عبا. فالشاه تشرب الماء ولا ترفع رأسها حتى تروى، والحمامة تمص الماء مصا حتى تروى، ففيها شاه. والنعامة وهي الطائر المعروف الذي يضرب به المثل في الخوف وفي الغفلة، يذكر أن الحمامة إذا أن النعامة إذا باضت تدفن بيضها تحت الرمل وترقد عليه، فإذا قامت ما تدري أين هو، فتذهب إلى بيض نعامة أخرى وترقد عليه، فأصبحوا يضربون بها المثل في غفلة الإنسان عن حقه، ويضرب بها المثل في الخوف عند العرب، ففيها بدنة. النوع الثالث ما عدا ذلك من الطيور ففيه قيمته لأنه لا مثل له. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان من أهل العلم من قال ما كان أكبر من الحمامة ففيه شاه، لأنه إذا وجبت الشاه في الحمامة فمن باب أولى فيما هو أكبر، لكن هذا لا يظهر والله أعلم لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، فتكون فيه القيمة. نعم.
قال رحمة الله عليه: الضرب الثاني على الترتيب،
يعني أن النوع الثاني من الفدية على الترتيب، فيتعين واحد فإن عجز عنه انتقل إلى الثاني وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وهو هدي التمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
هذا دم الهدي الواجب، هذا دم الهدي الواجب على المتمتع والقارن، والصواب أنه ليس فدية، ليس فدية، للفرق بين الهدي والفدية في السبب والحكم. أما الفرق بين الهدي والفدية في السبب فسبب الفدية المخالفة للمشروع. لماذا تجب الفدية؟ لأن الإنسان ارتكب محظورا فخالف المشروع، أو ترك واجبا فخالف المشروع. أما الهدي فسببه فعل المشروع، سبب الهدي فعل المشروع. لماذا يجب هدي التمتع؟ لأن الإنسان تمتع والتمتع مشروع. لماذا يجب هدي القران؟ لأن الإنسان قرن والقران مشروع. إذن سبب الفدية مخالفة المشروع، وسبب الهدي فعل المشروع، فبينهما فرق في السبب. وأما في الأحكام فمن عدة وجوه: الأول أن الهدي له زمن محدد، أما الفدية فليس لها زمن محدد يتعين ذبحها فيه. الهدي له وقت محدد، والصواب أنه من يوم العاشر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، وأما الفدية فليس لها زمن محدد يتعين ذبحها فيه. والثاني أن الهدي يأكل صاحبه منه، وهذا سنة، أن الهدي يسن لصاحبه أن يأكل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 100 بدنة في الهدي أمر بقطعة من كل بدنة فطبخت في القدر فشرب من مرقتها، ليكون شارب من الجميع، لأن المرقة تختلط، وأكل من اللحم. أما الفدية فلا يجوز لمن وجبت عليه أن يأكل منها، لا يجوز لمن وجبت عليه أن يأكل منها. والثالث أن الهدي يهدى منه للأصحاب والأحباب والأقرباء، أما الفدية فلا يهدى منها، وإنما هي خاصة بالفقراء والمساكين. والرابع أن الهدي لا يذبح إلا في مكة في الحرم، لا يذبح إلا في الحرم، أما الفدية فقد تذبح خارج الحرم كما سيأتينا. ولذا يا إخوة، دم الهدي دم شكران ونعمة، وليس دم جبران ونقص. فيقول قائل: لماذا ذكره المصنف في الفدية؟ نقول: إما لأنه يرى أن دم الهدي فدية كما يراه بعض الفقهاء، وهذا مرجوح، وإما من باب ذكر الشيء مع ما يشبهه. والفقهاء من عادتهم أنهم يذكرون الشيء مع ما يشبهه، فإذا جاءوا في باب الآنية يذكرون الثياب. طيب، هل الثياب آنية؟ الثياب ليست آنية، لكنها تشبه الآنية في الأحكام، فيذكرونها مع الآنية. فيكون المصنف هنا ذكر دم الهدي، هدي التمتع والقران، لأنه يشبه دم الفدية في كونه يذبح من أجل النسك، في كونه يذبح من أجل النسك، ويشتركان في أحكام المذبوح، ويشتركان في أحكام المذبوح. طيب، من حج متمتعا كما تقدم معنا فعليه الهدي، إلا إذا كان من حاضري المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وما اتصل بها، كل ما اتصل بمكة يدخل في حاضر المسجد الحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن حج قارنا فعليه الهدي عند الجمهور، إلا إذا كان من حاضر المسجد الحرام. على هذا الصحابة والتابعون والأئمة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. يقول ابن القيم رحمه الله: الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه هدي كالمتمتع، وذلك لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والهدي يلزم فيه ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة إن كان مالكا لها أو لقيمتها، زائدة عن نفقاته الضرورية. المتمتع إذا كان يملك الذبيحة بعينها أو يملك قيمتها، وهذه القيمة زائدة عن نفقاته الضرورية. ما هي نفقاته الضرورية؟ ما يحتاجه ومن ينفق عليه في الحج معه من أكل وشرب ولبس وركوب. فإذا كان عنده من القيمة ما يزيد على هذه النفقات مما يمكن بما يمكن أن يشتري به هديا فإنه يتعين عليه. فإن لم يكن مالكا له أو لم يجده عنده نقود لكن لم يجده, بحث في مكة ما فيه ذبائح ما وجد, أو وجده لكنه لم يبع له, وجد غنما لكن صاحبها قال أنا لا أبيعها, قال أنا أريد أن أذبح هديا قال أنا ما أبيع, هو غير واجد, أو لم يجد قيمتها في حجه, لم تكن معه, لم تكن معه القيمة, الذي معه يكفيه له ولزوجته مع مثلا إن كانت معه أكل وشرب ولبس وركوب ورجوع, فهذا ينتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. طيب متى يبدأ صيام 3 التي في الحج؟ هذا مختلف فيه, فقال بعض الفقهاء يصومها ولو قبل العمرة, وهذا ضعيف جدا, بل خطأه بعض أهل العلم وقال إنه غير موجود ومن حكاه فقد أخطأ, وقال بعض الفقهاء يصومها إذا شرع في العمرة, فإذا شرع في العمرة يبدأ بالصيام, وقال بعض أهل العلم يصومها إذا فرغ من العمرة, وقال بعض أهل العلم لا يصومها إلا إذا أحرم بالحج. والأقرب والله أعلم أنه يصومها بعد إحرامه بالعمرة إن شاء, لأن الله قال فصيام 3 أيام في الحج, وعمرة التمتع من الحج, عمرة التمتع من الحج لأنها جزء من نسك الحج فهي من الحج, لكن الأحوط أن يكون صيامها بعد الإحرام بالحج خروجا من خلاف العلماء, والأفضل أن يكون صيامها قبل عرفة ليكون في عرفة نشيطا في الوقوف, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في عرفة, فإن لم يصمها قبل عرفة فإن الصحيح أنه يجوز بل يجب عليه أن يصومها في أيام التشريق, ما يجوز أن يصوم 10 لأنه عيد, لكن يصوم 11 و12 و13 لحديث عائشة رضي الله عنها في قولها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي, رواه البخاري في الصحيح, وجاء مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا بالنسبة 3 في الحج. فإن صام يوما قبل عرفة يصوم 2 من أيام التشريق, وإن صام 2 قبل عرفة يصوم 1 من أيام التشريق, وأما 7 الباقية فيصومها إذا رجع. طيب إذا رجع من مكة ولا إذا رجع إلى بلده؟ ما الفرق؟ الفرق إذا قلنا إذا رجع من مكة معنى ذلك أنه يجوز أن يصومها لو جاء المدينة أو يصومها في الطريق، وإذا قلنا إلى بلده فمعنى ذلك أنه يصومها إذا وصل إلى بلده، والذي يظهر والله أعلم أنه يصومها إذا رجع من مكة، أنه يصومها إذا رجع من مكة، والأحوط أن يجعل صيامها في البلد، في بلده، خروجا من خلاف أهل العلم. بمعنى لو كان الحاج الذي لم يجد الهدي رجع إلى المدينة وبقي في المدينة 7 أيام وصام 7 في المدينة نقول تجزئه، لكن لو سألنا قال ما الأفضل لي أن أصوم هنا لأني متفرغ وليس عندي ارتباطات أو أصوم في البلد، نقول الأفضل أن تصوم في البلد خروجا من خلاف أهل العلم. هذا بالنسبة للصيام. ونشير إلى أمرين. الأمر الأول أن بعض الحجاج يدخر المال الذي معه ليشتري به هدايا لأهل بلده ويصوم، يقول أنا متمتع أريد أن أصوم، لماذا يا حاج؟ ما عندك نقود؟ قال عندي لكن أريد أن أشتري بها هدايا لأهل القرية. نقول هذا لا يجوز، ولو صمت 100 يوم لا تجزئك، لأنك واجد للهدي، وكيف تقدم الهدايا التي للناس على الهدي الواجب عليك؟ فهذا ينبغي أن يتنبه له وأن ينبه الحجاج له. الأمر الثاني أن الفقهاء يقولون إن العبرة بالمال في الحج، فلو كان الإنسان لا يجد قيمة الهدي وهو في الحج وكان غنيا في بلده فإنه لا يلزمه الهدي. طيب هنا فيه نازلة، الفقهاء يقولون هذا لأن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ ماله الذي في بلده إلا أن يستدين ثم يسدد، والدين ليس بواجب عليه هنا، جيد؟ لكن اليوم هناك الصرافات معه بطاقة، نعم المال في بلده في البنك في بلده لكن البطاقة معه، يستطيع يصرف من الصراف بجوار المسجد الحرام، هل نقول إنه غير واجد لأنه ليس في جيبه النقود؟ نقول لا، لأن هذه البطاقة في حكم النقد، هذه البطاقة في حكم النقد، يستطيع أن يسحب ويستطيع أن يشتري ويستطيع أن يبيع، لو احتاج أن يشتري سلعة وانتهت نقوده ذهب وسحب واشترى. فنقول البطاقة التي يصرف بها المال في حكم النقد، فيتنبه لهذا، لأن الفقهاء المتقدمين يقولون العبرة بحاله في الحج ولو كان غنيا في بلده. لماذا؟ لأن ماله البعيد عنه كالمفقود، لكن اليوم المال وإن كان بعيدا فإنه في يد الإنسان يستطيع أن يصرف في لحظة، ففي هذه الحال نقول هو واجد ولا نقول إنه لم يجد. نعم. طيب هل يشترط في صيام الثلاثة والسبعة التتابع؟ نقول الأصل أنه لا يشترط إلا إذا صام الثلاثة في أيام التشريق فلا بد من التتابع، لأنه لا طريق إلا هذا. وأما السبعة فلا يشترط التتابع، فلو فرقها صح وأجزى. نعم.
قال رحمة الله عليه: وفدية الجماع بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع.
كما تقدم معنا، من جامع قبل التحلل الأول لزمه ذبح بدنة لقضاء الصحابة بهذا، فإذا لم يجد بدنة فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إذا استطاع، وإلا فيصوم 10 جميعا. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البيهقي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم أجمعين، أنهما قالا للمجامع في حجه: اهديا بدنه، فإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتما. قال الألباني في إرواء الغليل: صحيح. فصححه الشيخ ناصر، وهذا يدل على أن المجامع إذا لم يجد البدنة فإنه يصوم 10 أيام، إن أمكن صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وإلا صامها جميعا. نعم.
قال رحمة الله عليه: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحصر.
تقدم معنا يا إخوة الكلام عن المباشرة، وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تجب فيها بدنة ولو أنزل، وبل ولا تجب فيها شاه. والمقصود بالمباشرة يا إخوة غير الجماع، لعل أحدا يحضر ما كان معنا في الدرس. المباشرة إذا باشر جلده جلد امرأته بشهوة ولو بلمس اليد أو بقبلة أو بضم أو غير ذلك. سبق معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن فيها فدية الأذى، يخير بين 3 أشياء: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. قال: وكذلك الحكم.
قال رحمة الله عليه: وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات والمحصر. ودم الفوات والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام.
نعم. الفوات، الفوات هو فوات الحج، وصورته يا إخوة أن يحرم بالحج فلا يدرك عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر، وهذا فاته الحج بالإجماع. إنسان خرج من بلده محرما بالحج، جاء وصل مكة وجد الناس قد صلوا فجر يوم النحر، فجر ليلة مزدلفة، وهو لم يقف بعرفة، هذا فاته الحج بالإجماع. يقول ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فمن فاتته عرفة فقد فاته الحج. طيب، إذا فاته الحج، طبعا تلحظون يا إخوة أننا نقول فوات الحج بمعنى أن الفوات لا يقع في العمرة، لماذا لا يقع الفوات في العمرة؟ لأن العمرة ليس لها وقت محدد، وقتها واسع فلا تفوت. أما الحج فله وقت محدد يفوت، ولذلك الفوات خاص بالحج ولا تفوت العمرة. وتلحظون أيضا أن الفوات فيه الوصول إلى مكة لكن ليس فيه إدراك عرفة، فيصل الإنسان إلى مكة لكن تفوته عرفة. ومن فاته الحج وجب عليه أن يتحلل بعمرة، أي أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. أن يتحلل بعمرة بمعنى يذهب إلى البيت الحرام فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. طيب، هل هذه عمرة أو أعمال عمرة؟ من الفقهاء من يقول أعمال عمرة وليست عمرة، ومن الفقهاء من يقول عمرة. ما الذي يترتب على القولين؟ إذا قلنا أعمال عمرة لا ينويها عمرة، وإنما يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. وإذا قلنا عمرة ينويها عمرة. إذا قلنا أعمال عمرة لا تجزئه عن العمرة الواجبة عليه بالشرع أو بالنذر. يعني لو أن هذا الذي فاته الحج جاء مفردا وما كان قد اعتمر فتحلل، إذا قلنا أعمال عمرة ما تجزئه عن العمرة، تبقى العمرة واجبة عليه. وإذا قلنا عمرة فإنها تجزئه عن العمرة الواجبة عليه. والصحيح والله أعلم أنها عمرة، وأنه يتحلل بعمرة ينوي بها العمرة وتجزئه عن العمرة. ويجب عليه أن يذبح شاة عند الجمهور، ويجب عليه أن يقضيه عند الجمهور. إذن يجب عليه أن يتحلل، ويجب عليه أن يذبح شاة، ويجب عليه أن يقضيه عند الجمهور. وقد جاء أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر رضي الله عنه ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا، كنا نرى أن هذا يوم عرفة. تعرفون أول ما كانت المعرفة برؤية الهلال سهلة مثل اليوم، فكان كل بلد يعتمدون على رؤيتهم وإلا أكملوا. فأهل بلد هبار يظهر والله أعلم أنهم أكملوا شهر شوال، شهر ذي القعدة أكملوه. فلما أكملوه كان يوم عرفة عندهم يوم العاشر بالنسبة للرؤيا لأنهم رأوا قبل. فجاء هبار ومن معه على أن يوم العاشر هو يوم التاسع يوم عرفة، فإذا بأمير المؤمنين ينحر يوم العيد. فشكى هبار لعمر رضي الله عنه هذه الواقعة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب إلى مكة فطف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة أنت ومن معك، ثم انحر هديا إن كان معك يعني إن كنت تجده، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان حج قابل فحجوا واهدوا، فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. رواه مالك والبيهقي وصححه ابن الملقن والألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت فليطف به سبعا، وليطف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحجج إن استطاع وليهد في حجه، فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. رواه البيهقي وصححه النووي. إذن على فتاوى الصحابة من فاته الحج بفوات عرفة يلزمه أن يتحلل بعمرة وأن يذبح هديا إن وجد، ويقضي ذلك من قابل، وهذا على الراجح في حق من لم يشترط. أما من اشترط فالراجح أنه يتحلل ولا شيء عليه، من اشترط فالراجح أنه يتحلل ولا شيء عليه، لأن هذا حبس عن نسكه الذي أراد، هو أراد الحج فحبس عنه فاته، فيتحلل ولا شيء عليه على الراجح من أقوال أهل العلم. أما المحصر فالمحصر هو من حبس ومنع من نسكه سواء كان حجا أو عمرة. إذن الإحصار يا إخوة قد يكون في الحج وقد يكون في العمرة، يحرم بعمرة فيمنع من الوصول إلى مكة، يحرم بحج فيمنع من الوصول إلى مكة. والإحصار قد يكون بعدو، وهذا اتفق الفقهاء عليه أنه إحصار، إذا حجز العدو بينه وبين مكة فهو محصر باتفاق الفقهاء. وقد يكون بالمرض، قد يكون بالمرض إنسان، أسأل الله أن يحفظ الحجاج جميعا، ذهب إلى الحج وفي السيارة وقع له حادث فتكسرت أرجله، تكسرت رجلاه وأصبح لا يستطيع، هذا محصر عند الجمهور وهو الصحيح. وقد يكون بغيرهما. كذهاب النفقة، إنسان أحرم بالحج وخارج من الميقات ذهبت نفقته كلها ولم يجد ما ينفق به حتى يصل إلى مكة، هذا محصر عند بعض الفقهاء. والصحيح أن الإحصار يكون بكل مانع يمنع من النسك، سواء كان عدوا أو مرضا أو غيرهما. لماذا؟ لعموم النص، فإن أحصرتم، والعبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. وللحكمة، فإن الحكمة في أحكام المحصر رفع الحرج عنه، وهذا يتحقق في كل محصر. ويشترط للإحصار يا إخوة ألا يمكن الإكمال، فإن أمكن الإكمال فليس بمحصر. إنسان بينه وبين مكة عدو، وجد عدوا لكن وجد طريقا آخر تكفيه نفقته فيه، فهذا ليس بمحصر، يذهب مع الطريق الآخر. إنسان مرض لكن قال الأطباء يشفى إن شاء الله قبل يوم عرفة ويستطيع أن يقف بعرفة، هذا ليس بمحصر. أو قيل يمكن أن يصعد به بالإسعاف ويقف فبذل له هذا، فهذا ليس بمحصر. وإنما المحصر الممنوع الذي لا يستطيع أن يأتي بالنسك، فهذا محصر. والمحصر إن كان قد اشترط عند الإحرام، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يتحلل ولا شيء عليه، على الصحيح من أقوال العلماء، سواء كان الإحصار بعدو أو بمرض أو بغير ذلك. غير ذلك مثلا من الأمور التي تقع الآن، مثلا الحيض، لو أن امرأة جاءت من بلدها للعمرة وتخشى الحيض، فاشترطت عند الإحرام، قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ذهبت مع زوجها إلى مكة، عندما وصلت إلى مكة حاضت، ورحلتهما بعد يومين، ولا بد من السفر، وهي قد اعتمرت سابقا، نقول هذه محصرة على الصحيح، تتحلل من إحرامها بالشرط ولا شيء عليها، وتذهب مع زوجها حلالا. هذا إذا اشترط المحصر. أما إذا لم يشترط فعليه أن يذبح شاة ثم يحلق أو يقصر، لقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وجاء في البخاري لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية يعني الصلح بينه وبين مشركي قريش، وذلك بالحديبية عام الحديبية. قال لأصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا، قوموا فانحروا واحلقوا، لأنهم أحصروا، منعتهم قريش من العمرة. قال الراوي: فوالله ما قام منهم رجل، شق عليهم هذا، حتى قال ذلك 3 مرات: قوموا وانحروا واحلقوا 3 مرات، فلم يقم منهم رجل. فلما لم يقم منهم أحد قام صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة. هنا يسأل بعض الناس يقول: لماذا لم يقوموا؟ هل هذه معصية؟ الجواب: لا، وإنما كانوا يرجون أن ينزل وحي بغير هذا، كانوا يرجون أن يتغير الحكم، فكانوا على رجاء من الله أن يتغير هذا الحكم، فلم يبادروا رجاء تغير الحكم لأنه وقت وحي وهم في بلاء. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر ذلك لها، فقالت أم سلمة: يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة، لا تقل لهم شيئا حتى تنحر بدنك وتدعو حلاقك فتحلق. فخرج صلى الله عليه وسلم فلم يكلم منهم أحدا، شاورها وعمل بمشورتها، ليس كما يقول العوام: شاوروهن وخالفوهن. المرأة قد تشير بالخير، أم سلمة رضي الله عنها أشارت بالحكمة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم منهم أحدا حتى فعل ذلك، أي نحر بدنه وحلق شعره. قال الراوي: فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وهذا في البخاري. هذا يدل يا إخوة على ما ذكرناه، أنهم لم يتأخروا معصية، وإنما كانوا تأخروا رجاء أن يتغير الحكم، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الرجاء فقاموا فنحروا، وأخذ بعضهم يحلق لبعض حتى كادوا أن يهلكوا بعضهم أثناء الحلاقة غما. قال بعض أهل العلم: لأنهم لم يمتثلوا أول الأمر، يعني أصابهم الغم لأنهم لم يمتثلوا أول الأمر. وقال بعض أهل العلم: بل أصابهم الغم لأن الحكم ثبت وكانوا يرجون أن يتغير. الشاهد أنهم امتثلوا، وهذا يدل على أن المحصر ينحر يذبح ثم يحلق ويقصر، فإن لم يجد شاه. اختلف العلماء في ذلك، فقيل يصوم 10 أيام ثم يحلق أو يقصر بعد 10 أيام، وقال بعضهم يطعم ثم يحلق، وقال بعضهم يبقى على إحرامه حتى يجد شهر، ولو بقي شهرا يبقى على إحرامه حتى يجد شهر. وقيل لا ذبح عليه أصلا، المحصر ليس عليه ذبح، هذه الأقوال. والراجح والله أعلم أنه يصوم 10 أيام. لماذا كان الراجح أنه يصوم 10 أيام؟ أولا لأن صيامها عند العجز عن الذبح أصل في الحج، لأن صيامها عند العجز عن الذبح أصل في الحج، ولفتوى الصحابة بذلك في الفوات، ولفتوى الصحابة بذلك في الفوات، كما مر معنا في فتوى عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما. ولهن هذا القول أليق بقواعد الشريعة، فيكون هو الراجح إن شاء الله. طيب، هل عليه قضاء؟ هل عليه قضاء؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والذي عليه الجمهور وهو الراجح أنه لا قضاء عليه، لأن الله لم يأمر به في الآية، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا معه في الحديبية بالقضاء، فدل ذلك على عدم وجوب القضاء، وهذا الأظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة.
نعم، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إن لم يكفر عن الأول. مقصود المصنف هنا يا إخوة أن من كرر محظورا من جنس واحد، كأن حلق مرة ثم حلق مرة أخرى، أو تطيب مرة ثم تطيب مرة أخرى، أو غطى رأسه مرة ثم غطى رأسه مرة أخرى، فعليه كفارة واحدة، أي فدية واحدة، إن لم يكفر عن الأول. يعني إنسان في مزدلفة، جاء البرد فغطى رأسه من أجل البرد، ثم جاء في منى فغطى رأسه من أجل البرد، وفي اليوم الثاني من منى غطى رأسه من أجل البرد 3 مرات ولم يفدي، عليه فدية واحدة، فتتداخل لأنها من جنس واحد. أما إذا كان قد فدى عن الأول ثم فعل المحظور مرة ثانية فعليه فدية أخرى. لماذا؟ لأن المحظور الثاني محظور مستقل يحتاج إلى فدية، فيجب عليه أن يذبح الفدية. ولذلك نقول، وانتبهوا لما أقول، المكرر للمحظور إذا كان المحظور من جنس واحد له أحوال 3. المكرر للمحظور إذا كان المحظور من جنس واحد له أحوال 3: أن يكرره لعذر مستمر، أن يكرره لعذر مستمر، وهذا عليه فدية واحدة سواء فدى في الأول أو في الأخير. أعطيكم مثالا: شخص مريض بالسكر، قال الطبيب يجب أن تلبس الجوارب، يجب أن تلبس الجوارب، فلبس الجوارب سيلبسها طوال الحج. طيب جاء يتوضأ نزع الجوربين ثم لبس، ثم جاء يتوضأ نزع الجوربين ثم لبس، عليه فدية واحدة، لأن العذر المستمر يجعلها كالفعل الواحد. العذر المستمر يجعلها كالفعل الواحد. الحالة الثانية أن يكرر المحظور من جنس واحد لغير عذر مستمر، كمن يتطيب ثم يتطيب ولم يكن فدا عن الأول، فتلزمه على الصحيح فدية واحدة عن الاثنين. الثالث أن يكرره لغير عذر مستمر بعد أن فدا عن الأول، فتلزمه فدية ثانية عن الثاني لكونه محظورا جديدا. كل هذا إذا لم يكن المحظور صيدا، فإن كان المحظور صيدا فإن الفدية تتكرر بتكرر الصيد، فمن صاد صيدين فعليه فديتان سواء بضربة واحدة أو بضربتين. إنسان معه سهم يصيد فأطلق السهم فصاد صيدين بسهم واحد، عليه فديتان. أطلق السهم فصاد صيدا ثم أطلق سهما آخر فصاد ثانيا، عليه فديتان. لماذا؟ لأن جزاء الصيد مثله بنص القرآن، والمثل يكون في العدد أيضا، فإذا ذبح صيدين فمثله، مثلا إذا ذبح حمامتين فمثلهما شاتان، إذا ذبح ثلاثة فمثلها ثلاث، وهكذا. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة. إن فعل المحرم محظورات من أجناس مختلفة، كأن لبس ثوبا وغطى رأسه بعمامة وتطيب، ثلاثة محظورات، كل محظور من جنس، فعليه عند الأكثر لكل محظور فدية، لكل محظور فدية، لأنها تتداخل، لأنها لا تتداخل. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تتداخل فيكون فيها فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول، وهذه مسألة اجتهادية لم أطلع فيها على نص، وبحثت في آثار الصحابة فلم أجد شيئا يدل على شيء فيها. وقد قدمنا أن المسألة الاجتهادية يؤخذ فيها بالأبرأ للذمة، والأبرأ للذمة أن يفدي لكل محظور فدية، الأبرأ للذمة أن يفدي لكل محظور فدية. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، وغدا سنجلس إن شاء الله، غدا سنجلس إن شاء الله، لأن يوم الأسبوع الماضي ما جلسنا، غدا سنجلس إن شاء الله جزاء للجمعة، فغدا إن شاء الله سنجلس ويكون الدرس قائما بحول الله وقوته، ونجيب على بعض أسئلة الإخوة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين.
آمين.
صلى الله عليكم شيخنا، هل يشترط الإطعام قبل الحلق للمحصر؟
نعم، من يقول إنه يطعم يقول يطعم ثم يحلق ويقصر، نعم، أو يقصر، نعم.
أثابكم الله، بالنسبة لما ذكرتموه في الحائض التي اشترطت،
نعم،
ذكرتم قيدا وهو أنها أن تكون قد اعتمرت عمرة الإسلام، فهل يختلف الحكم لو لم تعتمر؟
نعم، سبق أن ذكرت أن المرأة إذا جاءت من بلد بعيد وكانت حائضا ولا بد أن تسافر ولم تكن قد اعتمرت من قبل، ويصعب جدا أن تعود، أنها تحاول أن ترفع الدم بالدواء، تذهب للطبيبة، فإن ارتفع الدم فالحمد لله، فإن لم يرتفع الدم فإنها تحاول أن تؤخر الرحلة حتى تؤدي عمرتها، فإن لم يتيسر ذلك وكان الأمر بين أمرين، أن نقول إنها تعتمر على حالها أو تكون محصرة وتفوتها العمرة وهي لا تتمكن منها في غالب الظن بعد ذلك، يظهر لي والله أعلم أنها تتحفظ وتطوف، ويسقط عنها اشتراط الطهارة هنا لمقام الضرورة الذي ذكرناه، وتؤدي عمرتها. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ما الدليل على أن الفدية توزع فقط على فقراء الحرم؟
سيأتي إن شاء الله هذا في درس الغد. نعم.
صلى الله عليكم، من طاف طواف الوداع بعد رمي الجمار قبل طلوع الشمس أو قبل طلوع شمس اليوم الثاني عشر،
نعم،
فهل يصح طوافه وماذا يلزمه؟
من قدم طواف الوداع على رمي آخر يوم فهل يجزئه هذا الطواف؟ الجواب لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر العهد بالبيت، وهذا لم يجعل آخر العهد بالبيت بل جعل آخر العهد بالجمار، هذا من وجه. ومن وجه آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا بعد ما رمى، ولم يرد عنه ما يدل على خلاف هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الفقهاء يشترطون أن لا يمكث في مكة بعد طواف الوداع مكثا مقصودا، وهذا يعود إلى منى ويبقى في منى مكثا مقصودا حتى يرمي. وعليه فمن طاف للوداع ضحى يوم الثاني عشر أو ضحى يوم الثالث عشر ثم ذهب فرمى، يجب عليه أن يرجع ويطوف للوداع قبل أن يخرج من مكة. نعم.
أحسن الله إليكم، الصورة اللي ذكرتموها غير الصورة هذه، هذا رمى قبل طلوع الشمس ثم ذهب وطاف،
يعني هذا تعجل في الرمي.
أي نعم،
يعني السائل يقول رمى عند طلوع الشمس أو قبل طلوع شمس يوم الثاني عشر ثم ذهب طاف للوداع ثم خرج، هذا ترك الرمي، لأن الرمي قبل الزوال لا يجوز، ولا سيما بعد هذه النعمة الكبرى التي يسرها الله على يد هذه الحكومة المباركة، وهو الجسر، فإنه لم يبق لأحد عذر أن يقول إنه يرمي قبل الزوال، فقد تيسر الأمر واندفع الزحام. فمن رمى قبل زوال يوم الثاني عشر قد ترك الرمي فعليه دم، وطاف قبل وقت طواف الوداع فعليه دم آخر، فيجب عليه ذبيحتان لترك واجب الرمي وترك واجب طواف الوداع، وهو واجب عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. نعم.
جزاكم الله خير. يقول: يوم الأمس تعرض لأحد الحجاج في بلدنا قطاع طرق وهو متجه إلى المطار، فنهبوا منه ماله وهو يرتدي لباس الإحرام، فقال لهم: أنا حاجة عباد الله. فقال أحدهم: أنا كافر لا أعرف ربي. وأخذوا منه ماله وهو الآن في مكة. يقول: ما تعليقهم؟
سأل الله عز وجل أن يرزق بلدان المسلمين الأمن والأمان، والمعلوم أن الأمن لا يتحقق للبلدان إلا باستقرار حكم الحاكم، فالبلد ولو كان بإمام جائر تستقر مصالحه ويستقر أمنه ويؤخذ على أيدي السفهاء. فكثير من بلدان المسلمين أراد أهلها أن يتخلصوا من ظلم واقع، فخرجوا على حاكمهم الموجود، ثم لم يستقر لهم ما أرادوا، فلن دفع الظلم الأصلي ولا بقي الأمن الذي كان موجودا. ولذلك هذا يثبت لنا ما يقوله أهل السنة والجماعة من أن الحاكم إذا كان مسلما لا يجوز الخروج عليه لظلم منه، فإن ما يتحقق به من المصالح أعظم من مفسدة ظلمه. وإذا كان كافرا فلا يجوز الخروج عليه إلا إذا كان عند المسلمين قدرة على إزالته بغير مفسدة أعظم من مفسدة بقائه. فإذا كان يترتب على إزالة الحاكم الكافر مفسدة أعظم كذهاب الأمن وكثرة السراق وانتهاك الأعراض وذهاب مصالح المسلمين وعيشة المسلمين في الخوف والرعب ليلا ونهارا، فلا يجوز الخروج عليه ولو كان كافرا. هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة ودلت عليه الأدلة، وأحداث الناس اليوم تثبته. فإن ما وقع سواء كان الحاكم مسلما أو كان كافرا يثبت لنا هذا. فإذا نظرنا في بلدان إخواننا وأحبتنا الذين وقعت عندهم هذه الأحداث وجدنا أن مصالحهم قد ضاعت، فإما أن الحكم ذهب إلى من هو أسوأ ممن يجاهر بإبعاد الدين وغير ذلك، وإما أن المصالح المستقرة في البلد قد ذهبت وأصبح كل فرقة في البلد تنشئ عصابة وتؤمر أميرا تسميه أمير المؤمنين، وتأخذ من هذا وتعطي هذا، ولم يصبح هناك قوة ولا قدرة ولا منفعة للمسلمين. ولعل هذا الأخ السائل يكون هذا الأخ في بلد من تلك البلدان، فأولا أنا أقول يا إخوة، لزوم السنة هو الذي فيه الخير للمسلمين، والبلاد لا يصلحها إلا السكون والطمأنينة. الناس دهماء، وكل له رأي، وكل له مصلحة، وكل حتى في الأمور الدينية والأمور الشرعية تجد هذا له رأي وهذا له رأي، فإذا تركوا لأنفسهم اضطربت أحوالهم، واعتدى بعضهم على بعض، وقد يصل الأمر إلى أن يعتدي مسلم على مسلم ديانة. فالنصيحة أن يسعى المسلمون إلى استقرار الحكام في بلدانهم مع النصيحة والسعي في الإصلاح. فإن كان الحاكم مسلما وجب أن يطاع وأن لا في غير معصية الله وأن لا يخرج عليه وأن يصبر، وإن كان كافرا وجب أن يصبر حتى تتوفر للمسلمين قوة يتمكنون بها من إخراجه والخروج عليه من غير مفسدة أعظم. لكن إذا وقع الأمر واستعر القتل، فهل نقول لإخواننا اتركوا الآن وسلموا أنفسكم تقتلون عن بكرة أبيكم؟ نقول لا، ما دام أن الأمر قام، والآن المسألة يعني لو سلم الأمر لأبيد الناس بيد كافر ظالم، فإنا نقول اصبروا وقاتلوا وجاهدوا لعل الله أن يرفع عنكم. لكننا نقول قبل الوقوع ننصح جميع المسلمين بالسعي للاستقرار، وأن يسعى كل إنسان في إصلاح نفسه وفي دعوة غيره وفي النصيحة الشرعية الصحيحة لولي أمره. أما هذا الذي وقع لهذا الأخ فهذا ابتلاء، نسأل الله عز وجل أن يزيده بذلك أجرا، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء عن إخواننا في سوريا عاجلا غير آجل، وأن يقر أعيننا بكسر شوكة المعتدين، وأن يجمع كلمة أهل السنة في سوريا على التوحيد والسنة والخير، وأن يزيل هذه الغمة عنهم. كما أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لإخواننا في مصر وليبيا وتونس من أمرهم رشدا، وأن يعينهم على العمل بما يكون فيه الخير والصالح للمسلمين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، من أراد بعبادك المؤمنين أو بدينك شرا، اللهم فاكفِ المسلمين شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم أكرم المسلمين بتحكيم شرعك في ديارهم يا رب العالمين. اللهم أكرم المسلمين بتحكيم شرعك في ديارهم يا رب العالمين. اللهم أكرم المسلمين بتحكيم شرعك في ديارهم يا رب العالمين. اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم اهدي ضال المسلمين. اللهم ارزق ديار المسلمين الأمن والأمان في إسلام وخير يا رب العالمين. اللهم ارزق ديار المسلمين الأمن والأمان في إسلام وخير يا رب العالمين. اللهم ارزق ديار المسلمين الأمن والأمان في إسلام وخير يا رب العالمين. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول حاج يريد أن يضحي في بلده، لكن يقول كيف أحلق رأسي يوم النحر قبل ذبح الأضحية ولا أدري متى ستذبح؟
أحسنت في السؤال. حلق الرأس في العمرة وحلق الرأس في الحج هذا نسك لا ينهى عنه، فيحلق الإنسان رأسه في العمرة ولو كان يريد أن يضحي في بلده، ويحلق الإنسان رأسه في الحج يوم النحر ولو كان يريد أن يضحي في بلده، لكن لا يأخذ من شعر عانته ولا من شعر إبطه ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته في بلده. نعم،
أحسن الله إليك. يقول إذا حججت عن غيري متمتعا فهل الهدي على من تبرع بنفقة الحج أم علي؟
الحج الهدي عليك، لكن إن شاء المتبرع أن يعطيك فتصبح مالكا، وإن لم يعطيك فإن الهدي عليك، فإن كنت مالكا ذبحت وإن لم تكن مالكا صمت. نعم،
يقول أحسن الله إليكم هل يجوز القرض لشراء الهدي أو استعمال البطاقة إذا كان البنك يأخذ حقوقا مقابل السحب؟
القرض فيه تفصيل، فإذا كان الإنسان قادرا على الوفاء في سعة وكان الصيام شاقا عليه فلا بأس من الاقتراض، أما إذا لم يكن عند الإنسان وفاء فإنه يتعين عليه أن ينتقل إلى الصيام. نعم،
يقول أحسن الله إليهم كيف يصوم الثلاثة أيام قبل عرفة وهو لم يحرم بالحج إلا في اليوم الثامن؟
إذا كان على ما رجحناه من أنه يجوز أن يصوم إذا اعتمر فالأمر واضح، وإذا لم يكن فهنا بعض الفقهاء يقولون يقدم إحرامه بالحج إلى يوم السادس ليصوم السادس والسابع والثامن، وهذا في الحقيقة محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين تمتعوا أن يحرموا قبل يوم الثامن، مع أن أغلبهم فقراء لا يجدون الهدي، فقول بعض الفقهاء إنه يقدم محل نظر، بل نرى أنه غير مشروع، يعني أن نقول للناس قدموا، بل المشروع أن يحرم في اليوم الثامن، فإذا أحرم في اليوم الثامن وصام الثامن فإنه يكون صام يوما قبل أيام التشريق ويصوم يومين من أيام التشريق، وعلى ما رجحناه إذا فرغ من العمرة يصوم الثلاثة ولو لم يكن قد شرع في الحج. نعم،
أثابكم الله. يقول أنا عندما أفكر في الجماع ينزل مني المني وعندما أغسله يستمر، فكيف لو حصل معي قبل طواف الإفاضة هل يجوز لي أن أغسله ثم أغطي الذكر بعازل أم أنتظر حتى يتوقف وهو يأخذ وقت كثير حتى يتوقف؟
الذي يظهر أن مقصود الأخ أنه يخرج منه المذي، وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند التفكر، فإذا كان إذا تفكر خرج منه المذي، لأن المني لا يخرج عادة عند التفكر ولا يكون مستمرا كما يصف، فالظاهر والله أعلم أنه يقصد المذي، وبعض الناس ما يفرق بين المذي المني. المذي سائل رقيق شفاف يشبه لونه الماء، يخرج عند التفكر أو المداعبة أو نحو ذلك، وقد يستمر باستمرار سببه. والمذي ناقض للوضوء، نجس نجاسة مخففة، فإذا أصاب الثوب فإن الإنسان يأخذ ماء في يده فينضح به الثوب من غير غسل ويكفي هذا. ويجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا في الغالب يقطعه. ومما يقطعه أيضا ويرشد إليه مثل هذا الأخ البول، فإذا بال من به المذي فإن المذي ينقطع. وكنت وأنا صغير سمعت من أحد شيوخنا في هذا المسجد يقول: عرفت هذا الحكم من شخصين يعني عاميين في الشارع يسب أحدهما الآخر، فقال أحدهما للآخر: أنت نجس مثل المذي لا يقطعه إلا نجس مثله البول. هو قالها بالعامية لكن أنا أحكيها هكذا. وكنا في حلقة ونحن صغار في المسجد هنا في الجهة الأخرى. فالشاهد أنه مما يقطعه، دلت عليه التجربة وكلام بعض العلماء، البول. فإذا كان هذا يستمر معه المذي فإنه إذا بال ينقطع إن شاء الله. فيرشد إلى أمرين: أن يغسل ذكره وأنثيه وجوبا، فإذا لم ينقطع فإنه يبول فإن شاء الله أنه ينقطع. طيب إذا استمر، إذا استمر إن كان له وقت ينقطع فيه فيجب أن يبقى حتى ينقطع لأنه ناقض للوضوء. وإن لم يكن له وقت ينقطع فيه بل يستمر وقتا طويلا فهذا يأخذ حكم السلس، يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ويتحفظ حتى لا يصيب ثوبه، ويطوف إن كان سيطوف. نعم.
صلى الله عليكم. ذكر أحدهم أن هذا يحصل له مع المني، بعد الجماع يستمر خروج المني.
والله الأخ يقول يتفكر ثم يستمر ويأخذ وقتا طويلا، يعني ما تصوروا أن هذا يكون في المني أنه يعني ولا كل حال هو ناقض للوضوء، حكمه مثل حكم المذي غير أن المني طاهر ولكنه ينقض الوضوء. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، صدم حمامة بسيارته فماذا عليه؟
الراجح من أقوال العلم أنه ليس عليه شيء. صدم حمامة وين؟ إن كان محرما أو في مكة، فالراجح أنه ليس عليه شيء. وإن ذبح شاة احتياطا لبعض آثار الصحابة فحسن. أما إذا كان يعني في غير مكة فليس عليه شيء.
يقول: أريد أن أعتمر عن والدة العجوز بعد أداء حجي، فهل يصح لي ذلك؟
أولا، بعض أهل العلم يقولون لا ينبغي وصف الوالدين بالشيبة والعجوز ونحو ذلك، فإنها أوصاف تشعر بالتنقص، فينبغي ذكرهما بأحسن الألقاب. فإذا تحدث عنهما يقول أبي وأمي أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه شيء طيب وإن كان المعنى صحيحا، لكن تجنب الألفاظ التي قد تشعر بشيء من التنقص أو تقع في نفس الوالدين موقعا ليس بحسن فهذا مطلوب ومن البر. يقول كيف أعتمر عن أمي؟
يعني يقول أنها عجوز، هل له أن يعتمر عنها بعد الحج؟
طيب، لعل الأخ وصف هذا الوصف ليفهمني حالها، وهي أنها كبيرة في السن، فنقول إن كانت كبيرة في السن لا تستطيع أن تأتي إلى مكة، فنعم يجوز أن يعتمر عنها من حيث الأصل. أما إذا كانت كبيرة لكنها قادرة أن تأتي والمانع هو المال، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يعتمر عنها. بقي معنا، هل يكرر العمر وهو في مكة عن أبيه عن أمه عن خالته عن عمته؟ نقول ليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من السنة أن يخرج الإنسان من مكة إلى خارجها من أجل العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج واكتفى بعمرة واحدة، وكان السلف ينهون عن هذا، إلا إذا كان قد نوى العمرة قبل الحج فلم يستطع أن يكملها فأدخل الحج فأصبح قارنا، له أن يعتمر بعد الحج. وما عدا هذا فنقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأبرك ولنا فيها الخير، وهو أحرص منا على الخير. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليأتي بعمرة ثانية، لا عن خديجة رضي الله عنها ولا عن نفسه، فالسنة أن لا تكرر العمرة والإنسان في مكة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.